بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى غني الطيبين الطاهرين الهدات المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في قوله رضوان الله عليه: يجوز للمعمول الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، ثم الاتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها. قلنا هذه المسألة متوقفة على القول في التكبيرات، هل تكبيرات افتتاحية لابد جزء من الصلاة داخل الصلاة، يعني أول تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، أو خارج الصلاة آخر تكبيرة تكبيرة الإحرام، أو كما عليه المشهور اختيار المصلي، أو جميعها كتلة واحدة تكبيرة الإحرام. ولذلك دخلنا في البحث في مسألة تكبيرة الإحرام من هذه الناحية، وبحثنا وذكرنا الأقوال في هذه المسألة، منها أن تكبيرة الإفتتاح بمجموعها تكبيرة الإحرام، وهو قول المجلس رضوان الله عليه المجلسي الأول. قال: اعلم أن الظاهر من الأخبار أنه كل ما يستفتح به الصلاة من التكبيرات فهو تكبيرة الإحرام، فالثلاث والخمس والسابع أيضا أفراد الواجب المخير. فهو جعل هذا، يعني لا أدرى أن هذا الرأي أحسن، وقد ناقشنا قلنا أن واجب التخيير بين الأقل والأكثر أولا لا يمكن، وثانيا أن رواياتنا لا تدل على ذلك، بل بالعكس تدل على أن تكبير الإحرام تكبير واحدة لا المجموع ككتلة واحدة. كذلك يقول صاحب الحدائق الذي قال أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى، وذكر ثمانية روايات استند إليها ونحن ناقشناها ومضينا عليها. وكذلك أن تكبيرة الإحرام تكبيرة أخيرة، كذلك نحن بلو بعض الأدلة كانت تامة، حتى في قول صاحب الحدائق أحد الروايات قلنا دلالتها لا بأس بها، ولكن إذا لم تعارض سائر الروايات. هنا كذلك في التكبيرة الأخيرة ظاهر بعض الروايات هكذا، ولكن بما أن قوله عليه السلام يجهر بتكبيرة واحدة وست سرا وهذا مكرر جاء، قلنا هذا له إطلاق ولا يمكن الإطلاق نغيده، بما أن هذا مورد، ولو أن الإطلاق قابل للتغيير ولكن مورد لابد أن يقول الإمام عليه السلام، يعني مورد حاجة من الأمور الكثيرة الابتلاء، كل إنسان يصلي يمكن يتفق هذا له. والأئمة ورسول الله قال تكبيرة واحدة، ما قال تكبيرة السابعة، فقول تكبيرة السابعة ليس أسعب من الواحدة. ولذلك قلنا أن هذا الإطلاق إطلاق قوي، ولذلك لا يمكن أن نقول بأن تكبيرة الأخيرة هي تكبيرة الإحرام، لو كان لكان على الأئمة عليهم السلام أن يبين، لأنهم أرادوا أن يعرفوا الناس ولا يقوا في تحير. ولذلك قلنا إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، تعيين ما ثبت، ولكن إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالتعيين هو المبرئ للذمة، لأن من عمل بالتعيين بشيء معين أتى بفرض من أفراد المخير، ولكن إذا واقعا كان معينا باختار غيرها هذا يجب عدم اتمئنان بأداء الواجب. ولذلك الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، والبراءة اليقينية يتم بأن يجعل تكبيرة الإحرام آخر تكبيرة، هذا الذي بيناه. ولذلك نحن نكتفي بهذا المقدار في المسألة السابقة. فنتيجة القول أنه قال يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، نعم كلام صحيح، يجوز قبل تكبيرة الإحرام. ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، يعني بعد إحرام الإمام، وإن كان الإمام تاركا لها، ولو إمام لم يأتي بتكبيرات الافتتاحية، الاستحباب للمأموم ثابت عند كل مصلي موجود. فعلى ذلك هو يستطيع أن يأتي، ولا حاجة إلى أن الإمام يقول حتى هو يتابع، لأنه خارج الصلاة ليس من الصلاة، وتكبير الإحرام يجب عليه أن يتابعه، يعني يكبر السابعة بعدما كبر الإمام الجماعة
كما في التكبيرات الأخرى المستحبة.
نعم نعم. ثم المسألة 31، يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر ما اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعمل محل الخلاف واتحدا في العمل. مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبيرة الركوع أو جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، نعم، أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات من التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب. فهذه المسألة خلاصته أنه يجوز أن اقتداء المقلد بمجتهد لا يرى بعض ما يراه المقلد حسب تقليده، أو مجتهد بمجتهد يختلفان في بعض الموارد، ولكن الإمام يأتي بكل ما يرى المقتدي سواء كان المقتدي مجتهدا أو مقلدا يراه الإمام يعمل به. هذا أمثلة الثلاثة الذكرى هنا. أولا إلى مثلا السورة، أن الإمام لا يرى وجوب السورة ولكن قرأ، أو أن الإمام لا يرى الوجوب جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى من السجدة الثانية أن يجلس ثم يقوم، ولكن الإمام لا يرى ولكن مع ذلك جلس جلسة الاستراحة. وكذلك تكبير الركوع قبل الركوع، مثلا المأموم أو إذا كان مجتهدا، أو مقلده إذا كان مقلدا يرى وجوب تكبير الركوع الله أكبر ثم الركوع، ولكن الإمام لا يرى ولكن كبر. إذا فعل كل ذلك لا بأس قطعا باقتداء هذا المأموم إلى هذا الإمام، لأن الإمام عادل المفروض، وقراءته صحيحة، وما أتى به أتى ما هو عند المأموم كذلك مكمل للصلاة ومشروط في الصلاة، فلا إشكال في هذا المسألة إلى هنا. ثم يقول رضوان الله عليه: بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا فيما أدى ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأولتين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه. يعني هو يقول إذا حتى المخالف، إذا الإمام قام من دون جلسة الاستراحة والمأموم يرى أن في الصلاة يجب الاستراحة، أو الإمام جاء بتكبيرة واحدة تكبيرات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، الإمام أتى بتكبيرة واحدة وهو يرى ثلاث وهو مع المأموم يعمل عمله الإمام عمله، لا إشكال فيه حتى إذا خالف، إلا في القراءة. القراءة بما أن الإمام يتحمل عن المأموم، إذا القراءة إمام لا يرى وجوب قراءة السورة مضافة إلى الحمد فاكتفى بالحمد، يقول هذا إشكال، يحصل الإشكال باقتداء المأموم بهذا الإمام. ثم يقول: نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له. هنا قد يكون المأمون اختلافه مع الإمام على حسب الفتوى أو فتوى مقلده، يعني الأمر العلمي حاصل عنده لا علم الواقعي، لأن المشهد عندما يفتي لا يتيقن بما يفتي، يقول هذا وصل إلي على حسب ما وصل إلي من الروايات، لعل بعضها خفى، ولكن مع ذلك حجة بينه وبين الله. والمقلد ما يأخذ من مرجعه لا يدري هل هو واقع أو لا، لعل المرجع أخطأ. وفي كثير من موارد الاختلاف الإنسان لا يتيقن، ولكن إذا كان هو بحسب تقليد مقلده، رأي مقلده يرى هذا الأمر، ولكن إذا كان لا إنه علم وجداني على أنه شرط في الصلاة أو مانع من الصلاة وأتى به الإمام فعند ذلك لا يجوز التقليد. يعني إذا خالف الإمام لما عليه المأمون في التقليد أو في الإجتهاد، إذا كان هذا الشيء صار له علما يقينيا، يعني علم لا العلمي لا الحجة مجرد حجة، إن ذلك هو يرى أنه لا يجوز اقتداء به.
يعني في الموضوعات سيدنا
لا لا في الأحكام، في الأحكام
كيف يحصل هذا العلم؟
مثلا قد يكون عنده من القرائن التي يتيقن بأن هذا واجب، يعني إذا حصل عنده اليقين العلم دون مجرد تعبد بالروايات، قد يكون يتعبد بالأدلة قد لا يتعبد بالأدلة، مضافا إلى التعبد إن يحصل عنده اليقين على أن هذا الرأي هو الرأي الصحيح. ابتداء
بأثناء
الصلاة؟ نعم ابتداء بأثناء الصلاة، نعم ابتداء، لأنه هو من أول الأمر يعرف أنه يجب مثلا الجلوس بعد السجدة الثانية وقبل القيام يجب هذا، ولكن علمه علم وجداني ليس مجرد اجتهاد نفسه أو اجتهاد مقلده. إذا كان علما وجدانيا السيد رضوان الله عليه يقول إذا خالف الإمام هذا الأمر لا يستدل يقتدي به، إن هذا أحكام كلية ليس مصداق فقط أو موضوع
يشمل ما لو حصل لديه قطع ولو من مقدمات نقلية، يعني لو
علم على أي ثانية حصل، نعم علم على أي ثانية حصل، فهو يقول في هذا المورد لا يجوز. نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأمون حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث أن المعتقد معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في أرض واحد في كونه حكما شرعيا، هو حصل عنده الحجة ويعرف عن الإمام حصل عنده حجة على شيء آخر فيجوزه. وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل، يعني إذا خالف في مورد الإمام مورد القراءة الإمام خالف رأي مجتهد المأموم أو إذا كان هو مجتهد رأيه، مثلا بالنسبة إلى أن يأتي بأمثل لهذا الأمر، يقول في هذا المورد المشكل أن يقتدي به هذا الإمام، لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب المعتقد المضمون عنه، المفروض أن الإمام ضامن عن المقتدي عن الذي اقتدى به عن المأمون، فكان على المأمون واجب إتيان القراءة الصحيحة سواء بنفسه أو بنائبه وهو الإمام. وإذا يعرف أن الإمام يخطئ في القراءة، إن الإمام مثلا لم يقرأ سورة وهو يرى أن السورة واجبة، أو أن الإمام لا يرائي مسألة إدغام ويرى أن الإدغام هذا إدغام واجب، عند ذلك يقول أن هذا لا يكفي له. لماذا؟ لأن كان يعني التكليف متوجه إلى المأمون بإتيان قراءة سيئة إما بنفسه أو بنائبه وهو الإمام، وهو يرى أن الإمام لا يتقن القراءة في مسألة مثلا المسائل المختلفة، إنما خارج الحروف الذي هو واجب أو مثلا كإدغام لا يراعي الإدغام.
المد ولا الضال
أو المد، نعم المد أحسنتم. من ذلك يقول فلا يجوز له الإحضار بخلاف المسائل الظنية، حيث أن المنتقل كل منهما هو من شر ظالم في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في أرض واحد في كون حكما شرعيا. وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم، يقول في مورد تحمل الإمام عن المأموم، قد يكون إنسان يصل إلى صلاة الجماعة في الركعة الثالثة، الإمام لا يتحمل شيئا، ولكن الذي يكون في الركعة الأولى أو الثانية والإمام يتحمل عنه القراءة، إذا كان قراءة الإمام غير مقبول عند المأموم لا مشكلة. وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل، لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه وهو المأموم كما. مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة بل مفروض أنه تركها، فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، يعني هذه الكلمة التي كان في إدغام أو المد المأموم بنفسه يأتي بهذه الكلمة. وكان قراءة السورة في الفرد الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال أن القراءة في أهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل، يعني مع ذلك يحتمل السيد رضوان الله عليه أن ولو كان الإمام يخالف رأي المأموم في اجتهاده أو تقليده مع ذلك لا إشكال، يعني يحتمل أن يكون في صلاة الجماعة الأمر متوجه إلى الإمام فقط ليس على المأموم، يعني المأموم ليس مكلف بالقراءة إما بنفسه أو بإمامه في صلاة الجماعة، ليس مكلف أصلا بالقراءة، بل الإمام يجب عليه أن يأتي نيابة عن المأمومين. ولذلك هو هذا الاحتمال يذكره، بل يحتمل أن يقال أن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده، يعني باعتقاد الإمام هو أدى واجبه على حسب اجتهاده أو تعليمه، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. هذه المسألة طبعا ورد عليه حواشي أو تعليقات، نذكر التعليقات اليوم إن شاء الله ونفيدها، وغدا نأتي إلى أدلة كل قول إن شاء الله. هنا عندما يقول السيد رضوان الله عليه هذا القسم الأول، يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف فاتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يجبها. وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب. بل إلى هنا لا أشكر لا تعليقة على هذا الأقوال على هذا القول. ثم عندما يقول بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل، هنا عدة من المراجع قد علقوا عليه، أن سيد إصفهاني سيد أبو الحسن إصفهاني رضوان الله عليه يقول مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء، يعني إذا خالف الإمام رأي المأمون تقليدا أو اجتهادا هذا الاحتياط الوجوبي عدم الاقتداء بهذا الإمام. كذلك السيد بولبرغان يقول الظاهر عدم جواز الاختلاف بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر. أن السيد رضوان الله عليه قال إذا كان بالعلم الشهادي أو تقليدي يجوز الاختلاف، ولكن إذا كان بالعلم الوجداني لا يجوز. أن السيد بولبرغان لا فرق بين الاشهاد والعلم الوجداني. الظاهر عدم جواز الاختلاف بمن تكون صلاة باطلة عند المأموم من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر، كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها، ولا فرق أن يكون البطلان بسبب القراءة أو بسبب غير القراءة مما لا يتحمل الإمام. على كل حال لا يجوز الاختلاف. والسيد الخميني رضوان الله عليه يقول مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله. هنا يشير إلى نقطة، وهو المخالفة على قسمين: قد يكون المخالف الشيء الموجب لبطلان عمل الإمام في الواقع، ولا يكون في الواقع موجبا لبطلان. الآن نذكر بعض المحشين كما ذكروا هذا الأمر، بما أن من أخطأ في صلاته في غير الخمسة التي في هذه لا تعاد، ولم يكن متعمدا في ذلك، سبب الخطأ أنه رأيه الاجتهادي أو التقليدي يختلف، أو في الموضوع مثلا ما أعرف، يعني إذا كان سواء كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، جهل إما جهل القصوري وإما جهل التقصيري بعض المشهور. ففي هذا البحث سابقا مفصل ذكرنا أنه إذا كان الجهل القصوري قطعا حديث لا تعاد يشمله، يعني لا يجب عليه الإعادة إلا في الخمس، ما وراء الخمس إذا أخطأ في أجزاء الصلاة ليس عليه الإعادة، صلاة واقعا سيئة. ولكن إذا كان جهله جهل تقصير، جهل تقصير على قسمين، قد يكون هذا التقصير التهاون في الدين، قد ليس تهاونا في الدين، الآن هو شاك واقعا مع ذلك يعمل بأحدهما، فإن ذلك قطعا حديث لا تعاد لا تشهده بيننا في مكانه. ولذلك السيد البيغاني في هذا الأمر يقول لا فرق، السيد الخميني يشير إلى هذا الأمر، مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله، يعني يجوز الاقتداء إذا كان مخالف للإمام، مخالفة لا يجوب بطلان عمل الإمام، فعمل الإمام صحيح له ولنا كذلك. كما أنه مثلا إذا لم يدر بعض أمور الموضوعات ثيابه نجس ولا يدري، فالصلاة سهلة، فالاختلاف به لا بأس به. أنا ولو أدري أن صلاة ثياب الإمام نجس، ولكن هو لا يدري بما أنه لا يدري، فصلاته تقع صحيحة فيجوز الاقتداء به. الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من أفر الإمام الخميني، مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم علما أو اجتهادا أو تقليدا. السيد الخنصري رضوان الله عليه يقول محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. الشيخ النائيني كذلك يقول يشكل جواز الاقتداء مع بطلان صلاة الإمام عند المأموم كما تقدم، لأن إذا كان هذا الإخلال شيء يراه المأموم أن هذا مبطل للصلاة، عند ذلك لا يجوز أن يقتدي بهذا الإمام، والإمام لا يراه. الشيخ الضياء يقول الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالف الرأي اجتهادا أو تقليدا لاشتراك الظنون الاجتهادية بل التقليدية مع العلم بالطريقة المحضة. يقول هذا المسألة على كل حال الأمر المهم الاعتقاد العملي أنه وظيفته، يعني يشمل العلم وكذلك الظن المعتبر. ولذلك هو الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالف الرأي اجتهادا أو تقليدا لاشتراك الظنون الاجتهادية بل التقليدية مع العلم بطريقة المحضة، العلم بالطريقة المحضة يعني العلم واقعي. جواهر رضوان الله بشرط اعتقاد المأمون الصحة مع المخالفة كما قال الإمام الخميني ونفس الكلام. السيد محسن حكيم إذا لم توجب اعتقاد المأمون بطلان صلاة الإمام لن يجوز الاقتداء، إذا لم توجب اعتقاد المأمون بطلان صلاة الإمام كما مثلا يرى أن الإمام لا يرى وجوب مثلا الجلسة الاستراحة فقام هكذا صلاته واقعا غير باطلة، لأن هذا من الأمور من غير خمسة التي تعاد الصلاة بها، لا تعاد الصلاة إلا بالخمس، هذا ليس من الخمس. نعم. والشيخ فيروز السيد فيروز آباد يقول في الجواز مع المخالفة في العمل كما إذا تستر الإمام بالقندس ولا يجوز عند المأموم إشكال بل الأقوى عدمه. إذا كان القندس أنا ما رجعت معناه عندهم شنو على الشيخ يعرف؟
قندس الحرير.
حرير؟
حيوان.
لا. يعني
القندس حيوان. أي إذا فاض.
أي حيوان.
غير
ماكل لحم.
جين. حيوان.
لا جين. ما تعني رباه مثلاً نحن نعلهم. بعد الجمعة كلها مما هو حرام الأكل.
نعم هو حرام الأكل سمعت المولى. نعم. هذا الحيوان مثل الثعلب شكله بس يعيش بين المي والشتمة.
على كل حال يعني إذا لمس جلدا لا يجوز صلاة فيه، ولكن الإمام يرى أنه يجوز فهذا لا يجوز. في الجواز مع المخالفة في العمل كما إذا تستر الإمام بالقندس ولا يجوز عند المأموم إشكال بل الأقوى عدمه، عند ذلك لا يجوز أن يقتدي بهذا الإمام ولو أن الإمام رأيه أنه لا إشكال فيه. قال الشيخ آل ياسين إذا كانت المخالفة فيما يغتفر الإخلال سهوا أو جهلا بالموضوع حتى القراءة في وجه وإن كان المأموم عالما بالوجوب فضلا عن سورة الذعن دون ما إذا كانت في الأركان، يعني إذا كان ما يفعله الإمام مخالفا لما يراه المأموم إذا كان في موجبا لزيادة ركن من الأركان فهو صلاة باطلة ولو هو لا يدري، هو معذور عند الله تبارك وتعالى صلاة باطلة. ولذلك إلى بعد ذلك تنبه أنه جاء بركوع زائد بهذا حسب الفتوى ويجب عليه إعادة الصلاة. في هذا المورد يقول أنه لا يجب الاقتداء إذا كانت المخالفة فيما يغتفر الإخلال سهوا أو جهلا بالموضوع حتى القراءة في وجه، يعني قراءة إذا كان مثلا يخل به ما هو مبتل بالسهم هذه القراءة ولكن هو جهلا يفعل هذا لا إشكال. وإن كان المأمون عالما بالوجوب فضلا عن سورة الذن، إذا كان عالما يجوز فكيف بسورة الذن دون ما إذا كانت في الأركان ونحوها من الشرائط الواقعية حيث لا يجوز الاقتداء بها مطلقا على الأقوى. والسيد الخوي رضوان الله عليه يقول الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي. نعم إذا كان الإخلال بما لا تقتل الصلاة به في ظرف الجهل صح الاقتداء بلا فرق بين العلم والعلمي أيضا. هذا المورد من الموارد التي علقوا عليه. ثم أنه رضوان الله عليه يقول نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم بالبطلان. هنا حواشي كذلك الشيخ الهائر رضوان الله عليه يقول لا فرض ظاهرا بين العلم ببطلان صلاة الإمام وبين الطريق المعتبر، إن فرق بين العلم والعلمي المقتضي لبطلانها. الشيخ كاشم الغطاء يقول لكن الأغوى صحة صلاة المأموم إذا كان ذلك الشيء مما يعذر فيه الإمام بمقتضي حكمه الوضعي، يعني صلاة سعية ليس فقط رفع المعصية حكمه الوضعي، بحيث لو علم بعد ذلك بخطأ اجتهاده لم تجب عليه الإعادة لأمم لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وإن كان لا يعذر فيه لأنه أحد الخمس لم يتسه صلاة المأموم. يعني إذا كان من الخمسة التي تعاد الصلاة هذا لا يجوز أن يقتدي به، ولكن إذا كان خطأ الإمام أو اختلاف فتوى الإمام في شيء خارج من الخمسة التي لا تعاد بما أنه سهي في الواقع يجوز الاقتداء به. نعم، فاجب عليه الإعادة لأموم لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وإن كان لا يعذر فيه لأنه أحد الخمس لم تصح صلاة المأموم، وإن ظن المأموم وجوبه من دون فرق بين علم الإمام أو ظنه وبين أن يكون ذلك في الأحكام الكلية أو الموضوعات الخارجية. أحيانا يكون موضوعات خارجية، مثلا أن الإمام توضأ بالماء النجس وهو ما كان يرجي هذا الأمر نجس، أو لا يرى نجاسته، مثلا أن المأموم يرى أن الكحول نجس برأيه أو رأي مغلده، والإمام يرى أنه طاهر، فالإمام توضأ بماء كان فيه شيء من الكحول يعني مصاب بالكحول، فعلى رأي المأموم هذا الماء نجس. وإذا كان الماء نجس والإمام توضأ به وضوءه باطل، وإذا كان وضوءه باطل وضوء من الأمور الخمسة، لأن لا تعد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هذا من الطهور، ولذلك فيه إشكال. ولو كان من هذا الجهل بالموضوع حصل منه هذا الأمر. نعم، يقول: لكن الأغوى كشوركاء صحة صلاة المأموم إذا كان ذلك شيء مما يعذر فيه الإمام بمقتضى حكمه البقئي، ليس لو علم بعد ذلك بخفي اجتهاده لم تجب عليه الإعادة لأموم لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وإن كان لا يعذر فيه لأنه أحد الخمس لم تصح صلاة المأموم، وإن ظن المأموم بوجوبه من دون فرق بين علم الإمام أو ظنه، يعني لا فرق بين علم المأموم أو ظنه وكذلك بين علم الإمام أو ظنه، وبين أن يكون ذلك في الأحكام الكلية أو الموضوعات الخارجية، كما أن سيد بروجرد رضوان الله عليه يقول: علمه بترك الإمام ما هو واجب واقعا لا يستلزم العلم ببطلان صلاته. أعرف أن هذا مبطل، ولكن هو لا يدري بما هو لا يدري ليس مبطلا، لا يستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض كونه معتقدا لعدم وجوبه اجتهادا أو تعمدا. نعم، الأهوة عدم الاقتداء مع المخالفة في الاعتقاد. وسيد الحكيم كذلك جعل هناك تعليق: إذا كان من المتروك مما إذا كان المتروك مما يوجب تركه البطلان كما في الأركان. الإمام الخميني يقول: لا ملازمة بين العلم بوجوب شيء والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر، ولا فرق فيما يوجب تركه ببطلانها ولو لعذر بين العلم الوجداني والطرق الاجتهادية، ما ذكره الماتن مبني على متن غير وجيه. يعني هذا الكلام أنه لا فرق بين العلم أن المأموم هذا واجب علما أو علميا، ولكن الإمام رأيه خلاف ذلك، ولكن المأموم يرى صلاته سيئة لأنه جاهل فصلاته سيئة، فلا فرق بين علم الوجدان والطرق الإشهادية. السيد الحكيم يقول: المسائل الظنية كالاعتقادية فيجري فيها ما سبق. هناك بعد ذلك في هذه المسائل هذا الحاشية صلاة الإمام، لأن المأموم هنا إذن عالم بوطان صلاة الإمام فلا يجوز له الإقتداء بخلاف المسائل الظنية. في المسائل الظنية كان السيد الحكيم قد علق هنا المسائل الظنية كالاعتقادية. الشيخ النائيني علق في هذا القسم من الكلام عندما قال في المسائل الزانية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهر في حقه، هو يقول حجية معتقد الإمام غير مؤثر في اقتداء من يعتقد فساد صلاته به إلا إذا ثبت بدليل آخر أن المدار في جواز الاقتداء الصحة عند الإمام ولم يثبت هذا الأمر. الشيخ النائم تعرفون أنه في حديث لا تعاد رأيه أن لا تعاد إنما يشمل الناس لا يشمل الجاهل بالحكم ولا بالموضوع. وثم هناك تعليقة آخر تجاوزنا الوقت، وإن شاء الله بعض الأذكار بعض التعليقات نتركها لغد ثم نبين وجه هذه الأحوال. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.